بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشية الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن الخشوع في الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. ومن جملة هذه الآداب التي ذكرنا شيئا منها ما يتعلق بأدب الخشوع في الصلاة، وذكرنا يعني مجموعة من الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة، وآخر ما تحدثنا عنه هو الحديث عن موقف السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، واستحضار العبد لقربه من ربه تبارك وتعالى في هذا الموقف العظيم الذي يورث خشوع القلب وسكون الجوارح، وحصول الإخبات في الصلاة، وذلك لما له من الأثر العظيم على المصلي. وجاءت هذه الأذكار المتعلقة بالركوع كذلك أيضا تزيد المصلي خشوعا وقربا من ربه تبارك وتعالى، فالمصلي إذا صلى فإنه يسجد ويسبح لله سبحانه وتعالى. ومما ورد في الأذكار في السجود قول المصلي: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته تبارك الله أحسن الخالقين. هذه الكلمات إذا استحضرها المصلي وهو ساجد، فالذي سجد هو الوجه، والجوارح كلها أيضا سجدت، لكن ذكر الوجه لأنه أشرف ما في الإنسان وجهه، فذكر الوجه دون سائر الجسد، لأنه إذا سجد أشرف وجه، أشرف موضع وأشرف عضو من أعضائه، فبقية الأعضاء تبع له. وهذه الكلمات التي في السجود: سجد وجهي الذي خلقه وصوره، لأن مقتضى هذا السجود هو إقرار من العبد بربوبية الله سبحانه وتعالى، فكيف لا يسجد وهو الرب الذي خلقه وصوره في أحسن صورة، وشق له السمع والبصر، فأعطاه هذه الجوارح التي بها يسعد في حياته، فهو شاكر لله سبحانه وتعالى، مقر له بالربوبية التي تقتضي منه أنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. ثم أيضا من معاني ومواقف الخشوع في الصلاة معنى التشهد، فيستحضر العبد وهو يصلي حال تشهده ما في كلمات التشهد من المعاني العظيمة الجديدة التي تأخذ بمجامع القلب وتلقي على النفس السكينة والرحمة وتضفي عليه ثوب الخشوع والاستكانة، إذ أنه يقول في تشهده التحيات لله، فهذا مشهد يستعذب القلب ويخفق له إذعانا، ثم تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تستشعر معنى الأخوة مع إخوانك الذين يصلون، حيث تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين. فكلها مراق في الخشوع ومراق في كمال العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم وأنت تختم صلاتك تستحضر فتنا، تستعيذ وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذك منها، وهي عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. وكل هذه الفتن تصرف القلب وتثني العبد عن عبادته لربه وخشوعه له، وتوقع له الذلة والخزي. فلما كانت هذه الأمور هي مجامع الضلال وسبل الانحراف، استعاذ العبد من غوائل هذه الفتن التي يخشى أن تصيبه، فيلجأ إلى معيذه إلى خالقه وبارئه أن يحميه من هذه الأمور الأربع التي في كل صلاة يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها. فكل هذه المعاني تغمر القلب لجوءا وفرارا إلى الله سبحانه وتعالى، وتوجب له القرب منه تبارك وتعالى، وتعزز فيه علاقته مع ربه وعلاقته مع نبيه صلى الله عليه وسلم، واستشعاره أيضا بإخوانه الذين معه يصلون فيلقي عليهم التحية والسلام. فكل هذه المعاني وغيرها كثير موجود في هذه الصلاة التي هي راحة القلب وأنس النفس. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينادي بلال: أريحنا بالصلاة يا بلال. فكلما استحضر العبد هذه المعاني كلما كانت صلاته أقرب إلى الخشوع وأكمل في العبادة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الخاشعين، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو رفيع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو رفيع. إياك
الله خير يا أخوي. معنا واحد إياك الخير، معنا واحد من الشباب من غير ناطقين بالعربية الدوام، ويقول طول عمرك عنده 140,000 درهم، هذه يزكي عليها كل حول، بس خبر واحد من الشباب قال إذا أنت تبغى تبنى بها بيت ولا أنك تشتري بها سيارة تكد عليها على عيالك مثلا ماشي فيها زكاة، وخبرني قلت أنا بسأل الشيخ شاطع، هو سمعني يوم أنا أكلم مرات قال لي بكلم الشيخ الموضوع.
إن شاء الله الله يحفظك برفيعة، اسمع إن شاء الله الرد. حياك الله، عمرك طويل. كلام أخرى أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
الله يحييك، نحن نحبكم في الله.
حبك الله، يزاك الله خير،
حفظكم ونفع بكم.
آمين آمين.
شيخ الله يحفظك، أنا ولدي توفى حادث في مصر،
الله يرحمه
وربنا يعوض إن شاء الله عنه، ولكن آمين. طبعا تعرف أن في إجراءات قانونية مثل حبس يعني، فأهل الولد عايزيني أتنازل، وأنا هل علي شيء لو ما تنزلت؟ ما تنزلت عن يعني، لو أنا تنزلت الولد بيطلع من الحبس، فهل علي شيء؟
إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أخ محمد، تسمع شاء الله الرد، حياك أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
الله السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فلاح، الله يبارك فيك يحفظك.
الشيخ طال عمرك، نحن الحين في بعض شوابنا الله يحفظهم،
نعم،
يوم نسير على مساجد، بعض المساجد في شواب ثلاثة أربعة، وفي بعض المعاقين يعني مثلا شباب يصلون يجعلون كراسيهم في المقدمة خلف الإمام مباشرة، مما يعني أن جميع المصلين اللي هم بخير يصلون خلفهم، فهل أصح أنهم أصحاب الكراسي في المقدمة أم يكونون في المؤخرة؟ والسؤال الثاني طال عمرك، الحين أنا في عندي جروح في ريولي في أقدامي، وأنا أخلي بعض الأدوية في رجلي، يوم يجي وقت الصلاة طال عمرك سيرة تجدد وتوضى، هل يجوز لي أنا من يعني لو توضيت بعد يروح الدواء، ولو مثلا هل يجوز لي أني صلاتي وضوئي صح أني من فوق الجراب يعني بسبب هذه الجروح اللي فيها الدواء؟
إن شاء الله
الله يطول عمرك،
جزاك الله خير أخ فلاح، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، جي فضل الشيخ سؤال مرافع، يقول فضل الشيخ شخص عنده يعني مبلغ من المال يقول 140,000، فيقول زكيها كل حول، يعني قال له أحد أصدقائه أن المبلغ هذا لا يزكى إذا كنت يعني تنوي به أن تبني مثلا بيت أو تشتري به سيارة، فيقول هل هذا الكلام صحيح؟
الحمد لله، الله جل وعلا أوجب الزكاة في المال بشروط معينة، فالمال الزكوي أوجب الله جل وعلا فيه الزكاة إذا توفرت فيه شروط الزكاة، فإذا كان هذا المال قد بلغ النصاب، وهذا المال أيضا قد حال عليه الحول، فهنا يذهب أهل العلم إلى وجوب الزكاة في هذا المال، فيجب عليه أن يزكي إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. هناك بعض أهل العلم يرى بأن المال إذا أعد لغرض صحيح كزواج أو كبناء فإنه لا يدخل في جملة الأموال التي تزكى، خصوصا قالوا إذا عزل هذا المال وجعله مخصصا في البناء أو في غرض صحيح، ولكن الراجح والله أعلم هو أن هذا المال ثبتت أن هذا المال متى ما بلغ النصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة متعلقة بهذا المال والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ، معنا أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل. الله يبارك فيك محمد يحفظك.
شيخ بالنسبة للصلاة الحين مع الإجراء الجديد،
نعم،
أبو ظبي يعني أنك ترص الصفوف وتكون في عندك سجادة في نفس الوقت،
نعم،
هل اللي شو اسمه يصلي يلتزم في نفس سجادته يعني ما يتعدى على سجادة اللي جنبه، أو أنه يرص الصف بغض النظر عن اللي جنبه، ولو مثلا اللي جنبه زعل وقال مثلا ليش أنت مثلا تحط رجلك فهني، في الحالة شو الإجراء، كيف الواحد يعني يتصرف؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
وبالنسبة شيخ في بعض المقاطع اللي ينشرونها يعني يقول لك في واحد مثلا تبرع بعمل خيري ونوى أن كل من يشوف مقطع المقطع هذا اللي هو نشره نوى يدخله في نفس الأجر اللي سواه، فهل هذا صحيح؟ هل هذا يعني إذا أنا مثلا يعني المقطع وقال كل واحد ينشر نفس المقطع هذا ياخذ نفس أجر اللي تبرع، بما أن اللي تبرع قال أنا أشرك اللي يرسلون مقطعي هذا بنفس النية هذه؟ هذا السؤال الثاني.
نعم.
والسؤال الثالث الله يسلم شيخ، بالنسبة للأطفال في المنزل لما يعني تيجي تقولهم عن الصلاة كل مرة صلي يعني يتضجرون يقولون كل يوم يعني نفس كريم هالطريقة يعني، فشو التوجيه مثلا ذو الحكم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيكم محمد يحفظك، حياك الله. ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يبارك،
الله يحفظك أبو عبد الله.
بغي الناس، عندي سؤال. فالوقت الوالد توفى سنين، أنا كم سنة عنده ذهب شوي، وأنا مخلي الذهب على ساعات البنت تأخذ تلبس السنية ومنها وساعات رجع وخلي. بعدين قال لا، الذهب يعني زكاة. والله ما أدري كيف زكاة، يعني استعملون البنت، استعملوا الحرمة، استعملت شوية كثير. فهذا هل يجوز زكاة، طلع زكاة يعني أو شيء يعني؟
إن شاء الله
على الذهب.
الله يحفظك عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد. ابو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو محمد، تفضل.
كيف حالك؟ بسأل الشيخ.
نعم.
الشيخ، في المول او في الاشاره بيكون واقفين ناس بيسأل اعطيني مساعده يعني.
نعم.
مرات بنعطي ومرات بنكون مترددين خايفين، ما حكم الدين في ذلك؟ وهل لو انا حسيت انه الشخص ده كم مره غابلني وهو يعني صار متسول بي دائما، اذا انا ابلغت الجهات انا محاسب ولا ما علي ذنب؟
نعم،
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك محمد، تسمع ان شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال الاخ محمد، يقول توفي ولدي في مصر بحادث يقول سير، ويقول هناك بعض الاجراءات القانونيه، فيقول أهل الولد يريدون مني أن أتنازل حتى يخرج من الحبس، فيقول إذا لم أتنازل هل علي شيء؟
الحمد لله، ما يتعلق بالدية وما يتعلق بالقصاص فإن هذه المسائل ترجع إلى ورثة هذا الميت، فورثة هذا الميت يملكون أمرين: الأمر الأول المطالبة بحق القصاص، والأمر الثاني المطالبة بالدية أو العفو عن القصاص والعفو عن الدية. هذه ثلاثة أحكام تتعلق بهذا المقتول. فإذا نظرنا إلى الأمر الأول وهو المطالبة بالقصاص، فإنه إذا عفى أحد من يرث هذا المقتول فإن القصاص يسقط عن القاتل ولبقية الورثة المطالبة بالدية. فإذا قام أحد الورثة بالتنازل عن الدية فإن هذا التنازل يكون فقط في حقه ولا يكون في حق الجميع الورثة. إذن فتنازلك أنت إنما هو تنازل عن حقك أنت في التركة في 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 الدية، وليس تنازلا عن بقية الورثة. فإذا لابد أن يكون جميع الورثة على كلمة واحدة فيما يتعلق بالعفو عن هذا القاتل والعفو كذلك عن طلب الدية. فإذا تنازلت أنت لوحدك فإن هذا الحق لا يسقط عن بقية الورثة. فإذا إذا أردت أن تتنازل أنت فهذا شأنك أنت، أما بقية الورثة فليس لك أن تتنازل عنهم وباسمهم دون الرجوع إلى موافقتهم في ذلك، وأنت لك الخيار في طلب الدية أو لك الخيار في العفو، فأنتم لكم الحق في المطالبة بالدية، وأن يسعى عقيلة هذا القاتل إلى دفع الدية، وأنت ولكم أيضا كذلك أيضا أن تعفو عنه عن القصاص وتعفو كذلك أيضا عن الدية. فإذا هذه المسائل لا تتعلق بحكم شخص واحد وإنما تتعلق به وبقية الورثة الذين لهم حق في هذه الدية، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول من يصلي على الكراسي من كبار السن وغيرهم، فيقول لاحظ أنهم يصلون خلف الإمام في الصف الأول، فيقول هل هذا الفعل صحيح أم ينبغي لهم أن يقفوا في إما مؤخرة المسجد في الخلف أو في أطراف الصف؟
ووقوف الذين يجلسون على هذه الكراسي واصطفافهم خلف الإمام هذا يرجع أولا إلى المسجد، فإذا كان المسجد في الأصل أنه لا يمتلئ منه إلا صف واحد فهذا لا أثر له على بقية الصفوف، ففي هذه الحالة لو صفوا خلف الإمام فإنه لا يترتب عليه المحظور وهو قطع الصف الذي في الخلف. أما إذا كان هذا المسجد مما هو معلوم أنه يمتلئ فيه الصف الأول ويشرع الناس فيه في الصف الثاني، فبناء على ذلك قد يترتب على ذلك أن ينقطع الصف بسبب وجود هؤلاء الذين يصفون خلف الإمام. فإذا الأمر سيان سواء كانوا في أول الصف خلف الإمام أو على أطرافه، ولكن كونهم يصفون خلف الإمام هذا المرجع فيه والله أعلم إلى استحقاق من يلي الإمام ويكون خلفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لينني منكم أولو الأحلام والنهى، فالذي يصف خلف الإمام لابد أن يكون من الحفظة الذين إذا أخطأ الإمام فتحوا عليه، أو يكون من الفاطنين الذين إذا عرض للإمام عارض في الصلاة فإنهم بإمكانهم أن يفتحوا على الإمام أو يسبحوا له أو يصوبوا له أو يستخلفوه إذا احتاج الأمر إلى استخلاف. فإذا الصف خلف الإمام يكون لمن كان أهلا أن يكون خلف الإمام، فإذا لم يكن خلف الإمام ومما علم أن هذا الصف يمتلئ بأكمله فلو أنهم صفوا على أطراف الصف فالأمر لا حرج فيه إن شاء الله، وإن صفوا خلف الإمام وترتب على ذلك قطع الصف الذي خلفه وكانوا أهلا لذلك فإنه كذلك أيضا لا حرج، ولكن لابد أن يصفوا بطريقة بإمكانهم أن يصلوا من غير أن يترتب عليه انقطاع الصف الذي في الخلف، وذلك في حالة ما كانوا إذا كانوا يستطيعون تقديم الكرسي في وقت السجود، بحيث إذا أتى وقت السجود فإن الكرسي يتقدم ولا يكون قاطعا للصف الذي خلفه. إذن المسألة برمتها ترجع إلى استحقاق من يكون من هؤلاء خلف الإمام، أما قطع به الكرسي فإن هذا أمر عارض ولو حصل ووجد سببه كون هذا المتقدم خلف الإمام من أهله فإنه لا حرج إن شاء الله والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول في رجلي جروح وأضع يقول بعض الأدوية، لكن يقول عندما أتوضأ للصلاة تذهب هذه الأدوية مع الماء، فيقول ما الحكم إذا يقول وضعت هذه الأدوية ولبست الشراب ومسحت على الشراب؟
المسح على الخفين أو على الشراب يشترط فيه أن يكون ملبوسا على طهارة مائية سابقة، فإذا أردت أن تمسح على الخف فلا بد أن تكون وقت لبس هذا الخف قد لبسته على طهارة مائية كاملة. ونعني بالطهارة المائية الكاملة كونك تتوضأ وتغسل ما استطعت أن تغسله من أعضاء الوضوء من رجلك أو مما يمر عليه الماء من أعضاء وضوءك ويتعذر عليه في الجزء الذي أصبت فيه، فإذا توضأت وضوءا كاملا صحيحا لك أن تمسح على الخفين. أما إذا لم تلبسه على طهارة مائية كاملة وكان الجرح في بعض الأعضاء أعضاء الرجل وبقية الأعضاء الأخرى يمكنك أن تغسلها، فلك في هذه الحال أن لا تغسل هذا العضو، لأن غسلك للعضو الذي أنت متضرر فيه يزيده ضررا وأنت الآن تزيل المادة التي تتعالج منها لأجل أن تتوضأ، وهذا لا يلزمك شرعا، وإنما تغسل الجزء الآخر الذي بإمكانك أن تغسله من غير أن يضرك. فإذا غسلت هذا العضو، نفترض أن الإصابة في أصبع منها وبقية القدم ليس فيه أذى أو مرض، تركت هذا العضو وهو الإصبع وغسلت بقية الأعضاء، ثم لبست بعد أن فرغت من الوضوء لبست الخف أو الشراب وفي الصلاة التي تليها مسحت عليه، هذه طريقة صحيحة. أما أنك تلبس هذا الخف ولم تتوضأ عليه وضوءا كاملا، فإن هذا المسح والله أعلم لا يعد مسحا صحيحا، لأنك لم تلبس الخف على طهارة مائية كاملة والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ أبو محمد، يقول مع الإجراءات الجديدة والتراص في الصفوف، ويقول فضل الشيخ البعض عندما يصلي يضع سجادته بجنب سجادة الذي بجنبه، فيقول البعض يعني يقف على سجادة من بجنبه، وقد يكون من بجنبه يقول يتضجر ويتضايق ويزعل، فيقول هل الأفضل أن يصلي كل شخص على سجادته ولا يعتدي أو لا يقترب من سجادة الآخرين؟
هذه المسألة هي ترجع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمصلين، فإذا التزم المصلي بمثل هذا الإجراء فإنه لا حرج عليه أن يقف في سجادته هو، لأن هذه من جملة الاحترازات التي يصلي عليها. ولكن ها هنا الخطأ ليس ممن يصلي على السجادة، ولكن كون هذه السجادة سجادة واسعة بحيث أنها تقطع الصف ولا تحقق التراص، والمخرج في ذلك أن يؤتى بسجادة لا تكون واسعة من حيث امتداد أطرافها، وإنما تكون على قدر القدمين، بحيث أنه لو جاء أحد وصف بجانبه لأمكن أن يقع التراص في الصفوف. فإذا هذه المسألة مسألة اختيارية، فإذا جاء ووضع السجادة فلا أصل أنك لا تعتدي عليه بأن تضع سجادتك فوق سجادته، وإنما تقترب بحيث يمكنك أن تحقق التقارب بقدر ما تستطيع إلى ذلك سبيلا، وهو الذي ينبغي عليه أن يأتي يغير هذه السجادة بسجادة أخرى أصغر منها من حيث الوسع، بحيث أنها تتسع له من كبيه، وعند ذاك لا يكون هناك فروجات في الصف والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. الشكر موصول لكم أنتم كذلك مستمعين الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.